رسالة
من نور الهدي القرآني
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي لطريق الرحمة.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. أسعد أن أكون معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم المات فتاوى الرحمة للمعاملات المالية المعاصرة، وهي أول حلقة مع مطلع هذا العام الهجري الجديد. أسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وبركة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسعد أن أكون مع صاحب فضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله، ونسأل الله تعالى أن يجعله عام رحمة وسعادة للأمة.
بارك الله فيكم شيخنا، كل عام وأنت إلى الله أقرب. شيخنا، عندنا أسئلة عديدة من إخواننا وأخواتنا. سائل بيسأل بيقول في مسألة المزارعة يعطون نسبة من الناتج وهي الربع، فهل يكون الاتفاق أن يأخذ الربع صافيا أم يستطيع أو أن يستقطع منه أجور النقل والعمالة والتحميل إلى غير ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعين ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يحفظ مصر ورئيسها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونصلي ونسلم على رسول خير البشر الذي أرسل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
صلى الله
عليه وسلم. وصلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، يتى الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام،
وتهنئة بهذا العام الجديد. نسأل الله تعالى أن يجعله عام خير وسعة ويمن وبركات على أمتنا الإسلامية في جميع بقاع الأرض. التعامل مع الأرض في الزراعة في عدة عقود، مزارعة والمغارسة والإجارة، والمساقاة.
نعم.
إذا التعامل مع أرض فيها شجر لا تكون مزارعة.
نعم.
إنما تكون مساقاة.
نعم.
أرض ليس فيها زرع يمكن أن يكون عقد مزارعة أو عقد إجارة. مزارعة الناتج يقسم بالنسبة المتفق عليها.
نعم.
إجارة مستأجر يدفع الأجرة المتفق عليها، وهو الذي يزرع الأرض والزرع له وحده، وليس للمالك أن يتدخل في الزرع.
نعم.
المغارسة هو الاتفاق على أرصى شجار ورعايتها، ثم يكون له نسبة. الشائع هو الإجارة
والمزارعة.
والمزارعة.
نعم.
المزارعة يأخذ ثلث الناتج أو ربع الناتج أو نصف الناتج بحسب الاتفاق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جعل فيه ثلث، لكن ليس بشرط أن يكون في كل حالة الثلث.
نعم.
ويتفق على نسبة معينة، ولا شأن له الذي يزرع، لا شأن له بالنفقات التي تنفق على الأرض، هذا على صاحب الأرض لأنه عامل استعامل مضاربة، لا شأن له بالمال،
نعم
أنه يعمل، وأنا في المزارع عامل يعمل، لا شأن له بالنسبة لشراء أشياء
أو مصاريف نقل أو ما شابه، كل هذه إنما هي على صاحب الأرض، هو يأخذ الضبع المتفق عليه.
النقل هذا قبل أم بعد؟ يعني نقل الأشياء التي تحتاج الأرض أم نقل الثمار؟
يعني هو يعني
لا نقل الثمار يعني وله ثلث الأرض،
نعم
خرجت من الأرض، يبقى أي تكاليف تكون على صاحب الزرع،
نعم. إنما لو نقل أشياء أخرى إلى الأرض متعلقة بالأرض،
نعم، ولكن هنا صاحب الأرض إذا وجد أن الزرع يتكلف كثيرا يمكن أن يجعل نسبة عامل مزارعة قليلة،
نعم،
إنما لا يشك في المال لأنه ليس صاحب مال.
بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال، أخونا محمد من بني سويف. السلام عليكم.
السلام عليكم يا أستاذ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يسر، بس أنا عايزين نقول بس اللي هو البيع الآجل، لفضيلة الدكتور يكلمنا عن البيع الآجل لو سمحت.
البيع الآجل
يا فندم، البيع الآجل اللي عاملين عليه شبه، وحضرتك عملت عليه شبه أنت والدكتور.
طيب الشيخ يوضح لك، أبشر، جزاكم الله خير. شيخنا سائل بيسأل، أولا بيقول يعني اشتريت شقة للسكن ولكني أجرتها منذ سنة، فهل عليها زكاة؟
الزكاة على الإيجار وليست على العين، ومعلوم أن الزكاة من شروط وجوبها الفضل عن الحوائج الأصلية،
نعم.
فإذا كان الإيجار مع دخله لا يزيد عن الحوائج الأصلية فليس عليه زكاة، هناك فضل عن الحوائج الأصلية يكون عليه زكاة، أي أنه يأخذ إيجار يضمه إلى باقي ماله،
نعم،
ثم يخرج 2.5% مقدار الزكاة بالشروط الواجبة في فرض الزكاة،
نعم. وبإذن هذا المال الخارج من الشقة الإيجار ليس في حد ذاته، وإنما هو يضم إلى ماله كله، وإن كان هذا المال المتبقي زائد عن الحوائج الأصلية يزكي عنه بالشروط الموضوعة، يعني.
نعم.
جزاكم الله خير. محمد بيسأل عن البيع الآجل وضوابط البيع الآجل.
أنا أحيل هنا على كتابي مشروع القضاء في خلال معصرة وموجود على النت، يقرأ في البيع الآجل وقرأ المجمع في البيع الآجل،
نعم،
ولكن أنبه إلى بعض الأشياء التي رأيناها في العقود. في البيع الآجل أحيانا لا يتفق على ثمن واحد،
نعم،
يقول له هذا نقدا ب100 والتقسيط 120 ويتفق، طيب فيقول له طيب خذ 50 ثم سأتي إليك، إما أكمل 100 أو أقسط
بقية 120،
أقسط 70 الباقية،
نعم،
هذا لا يجوز، وهذا يسمى بيعتين في بيعة، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة،
نعم.
لكن يعني إذا المنع ليس لمجرد الزيادة، لأن البيع الآجل معلوم أنه في زيادة،
نعم،
والشرع أقر هذا، ولا خلاف في زيادة البيع الآجل عن بيع الحال، لكن لابد في مجلس العقد أن يتفق على ثمن واحد،
نعم،
ما لم يتفق على ثمن واحد فلا يجوز،
أن يتعاقدوا تعاقد واحد، إما بيع آجل أو بيع حال
بثمن محدد، والآجل محدد الثمن والوقت، وقت الأداء،
نعم.
من الأخطاء الأخرى أن البائع يحتفظ بملكية المبيع إلى انتهاء الأقساط،
نعم،
ويقول بأن هذا المبيع أصبح أمانة تحت يد المشتري، يعني كان البيع لم يتم، لأن من أهم أثار عقد البيع انتقال الملكية، يقول يقول لك طيب كيف أحفظ حقي؟ تحفظ حقك عندك الرهن. الرهن يمنع المشتري من أن يتصرف في العين مرهونة إلا بعد فك الرهن.
نعم.
وهذا هو الهدف من الاحتفاظ الملكية. لكن الرهن ليس ناقل للملك. فإذا رهنت العين معناها أنها في ملك المشتري.
المشتري. نعم.
ورهنت لصالح البائع. من الأخطاء الجسيمة المنتشرة أن يخالف العقد بأنه إذا تأخر يدفع نسبة كذا أو مبلغ كذا.
غرامة التأخير. نعم.
غرامة التأخير. غرامة التأخير هذه من ربا الجاهلية. يعني كانوا في الجاهلية يفعلون هذا. يبيع بالأجل، فإذا حل الأجل يقول له إما أن تقضي
وإما أن تضبي.
وإما أن تضبي. تقضي الدين أو تزيد في الدين ونحن نزيد لك في الأجل. فهذا من ربا الجاهلية.
نعم.
فلا يجوز أن نلجأ إلى هذا.
إذن البيع الآجل له ضوابطه وله شروطه وله أحكامه. ويعني أخونا محمد وكل إخواننا الذين يتعاملون في هذا التعامل لابد أن يتعلموا أيضا ضوابط هذه البيوع، حتى إذا أقدموا على عمل يقدمون عليه بشروطه الصحيحة.
نعم.
فلا يكون أن الأمر هكذا
سهل.
يعني
سهل على النتيجة.
نعم.
يقرأ البيع الآجل وشروط البيع الآجل.
الله المستعان، جزاكم الله خير. أخونا السيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
بقول لك
تفضل.
في حتة طرد احنا استلمناها بتاعت واحد سلمناها يعني مزرعوها لنا سنين، فجاء راح باعها هو، قال لنا احنا الحق ان ناخدوا حاجة مثل عليها فلوس ولا نسلمها على كده.
يعني انت سلمتها له منين؟
هو سلمها لنا احنا مزرعه لها سنين، يعني لها سنين كثير، يعني حوالي 50 سنة.
نعم.
فدلو هو باحي واحنا ما رضيش نسلمه الا هي يدفع فلوس يدينا ارض، هي ناخده ارض ولا فلوس ولا ما ناخدوش.
ايوه نعم. يعني انتوا كنتوا بتزرعوا الارض لمدة طويلة وهو الان اخذ هذه الارض فباعها، وانتوا بتسألوا
ايوه
انتوا يعني لكم جزء من المال في مقابل ان تسلموه هذه الارض التي هي له اصلا ولا لا؟
ايوه.
طيب ابشر بخير يا اخونا السيد، جزاكم الله خير. شيخنا سؤال اخونا السيد، يعني هم كانوا يزرعون ارض ملك لشخص اخر لمدة طويلة، من الواضح في السؤال انه كانت المدة طويلة لانه بيقول يعني 50 سنة او ما شابه. الان الرجل اراد ان يتسلم الارض حتى يبيعها، فهم بيسألوا الآن يعني هل لنا حق في بعض هذا المال الذي يبيع به الرجل أرضه حتى نسلمه هذه الأرض؟
هذه أرضه، فإن باع فباع أرضه، وأنتم زرعتم الأرض بالشروط وانتهت هذه المنتهى. وعقد الإيجار وعقد المزارعة لا يورث وليس أبديا ولا يعطي حقا إلا في وقت الإجارة أو في وقت المزارعة. فإذا نقول لإخواننا وأبنائنا سلموا الأرض لصاحبها ولا تأخذوا منه شيئا.
نعم. يعني واضح السؤال أنهم يقولون أن الأرض ما زالت في حيازتنا والإجارة يعني ممتدة بالقانون القديم هذا، يعني يتعاملون مثل ذلك. لكن فضيلتك ترشدهم أن القضية الشرعية مختلفة، هذه أرض الرجل هو الذي يحق له أن يبيعها ويتصرف فيها كيفما شاء، فيعني الواجب عليهم أن يردوا له أرضه ويعني يصنع فيها ما يشاء. بارك الله فيكم. استقبل هذا الصال أخونا عبد الحافظ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أقولكم السلام وأقبل رأس ويد شيخي الشيخ علي. سؤالي فضيلة الشيخ، كما علمت حضرتك في وقفتك الجيدة جدا مع الشيخ جاد الحق رحمه الله عند تحليل دكتور طنطاوي للبنوك، أن مجمع الفقه الإسلامي وهو مجمع علماء المسلمين التابع لمنظمة الوطن الإسلامي كله يعني مش مجمع عشان الناس اللي بتسمعنا تعرف ان بنتكلم عن مجمع الحوزه الاسلاميه، لا، مجمع الفقه الاسلامي اللي فيه كل علماء المسلمين. اباحوا فقط، حرموا كل تعاملات البنوك الا المصاريف الاداريه والحساب الجاري، المصاريف الاداريه، وفي 82 و86، وبناء عليه المصروف الاداري لاي تصرف مالي، مش هقول قرض، هل يكون شهري ام هو لمرة واحدة؟ وهذا وانا حقيقة بأسأل هذا السؤال عشان بس يتضح الناحية الشرعية للناس اللي بيقولوا اللي كانوا بيحرموا القروض وبيحدولها دلوقتي. فسؤال لحضرتك عشان هم برضو يعرفوا انه المصروف المصروف الإدارية للقرض ده بيبقى مرة واحدة على القرض كله ولا متراجع زي النسبة المئوية اللي بتحدث؟ هذا سؤال.
ابشر يا حافظ، تفضل.
ممكن اسأل سؤال اخر؟
تفضل تفضل.
السؤال اخر، ومما سبق، هل ممكن احد ود احد الاخوه ساله لي وانا قلت اسال حضرتك فضيله الشيخ، هل كده ممكن لما واحد يقرض حد قرض ويظن انه هيتعبه وهيدخله محاكم وكتبه ايصالات، فهل ممكن يزود شيء في حال انه لما يجي يضطر يروح المحاكم ويصرف على المحاكم يصرف على القرض من دوت ايه ومدى حليته؟ وانا مش وقد لا انتظر الاجابه الان او في اي وقت حضرتك تراه، لكن ادعو الله ان يوفقك ويسددك وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خير اخي حافظ، بارك الله فيك. يعني هو له استفسارات عديده، ولكن نستقبل هذا السلسل ونعود اليه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اختنا جهاد، اتفضلي اختي. اهلا
وسهلا. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
جزاكم الله خيرا.
انا كنت عايزه اسال بس عن سؤال فتوى كده، كان اخويا مراته حامل وهي في الشهر الخامس، والطفل يعني تخلق كله بس الطفل ما فيهوش الجمجمه بتاعه الراس، فهو دلوقتي عايزين الدكتوره قالت لها فلازم تنزليه، عشان انت لو ما نزلتوش كده كده هيموت بعد الولاده الساعه، يعني مش بيعيشوا خالص.
ابشري يا جهاد، بارك الله فيكي. يعني ان شاء الله ايضا هذا السؤال انا كتبته واعرضه على مشايخنا، ان شاء الله يفتون فيه في بقيه ايام الاسبوع، لكن كما اتفقنا هذا يوم للمعاملات الماليه المعاصره، لكن ابشري بخير، السؤال ان شاء الله يصل الى مشايخنا، بارك الله فيك. شيخنا عبد الحافظ بيسال يعني عن ضوابط المصاريف الاداريه، المصاريف الاداريه هل تكون مره واحده على التعامل، أم تكون مصاريف شهرية متكررة؟ ثم ضابط أصل المصاريف الإدارية، وبيقول إنه مجمع الفقه الإسلامي قال إنه معاملات البنوك يعني كلها غير جائزة إلا إذا، وأنا أريد أن أستوضح عن ذلك، وإلا إذا كان التعامل حساب جاري أو فيه بعض المصاريف الإدارية. صحة هذا الكلام؟ ثم السؤال عن المصاريف الإدارية.
المجمع الفقه الإسلامي الدولي عندما بحث موضوع البنوك،
نعم،
سنة 65، يعني مسألة قديمة ليست مستحدثة، الأخ يشير إلى ما أثير بعد ذلك،
سنة 81 أو شيء من هذا القبيل،
يعني هذا أمر متأخر،
نعم،
القرن الزمان، من فوائد البنوك من الربا المخطوب تحريم نص الكتاب والسنة، ولم يتعرض للمصارف الإدارية.
نعم.
وإنما تعرض بعد ذلك مصارف إدارية في معاملات بنك التنمية الإسلامي في جدة.
نعم.
هذا البنك لا يعطي القروض نقدا، وإنما ولا يخرج الأفراد، وإنما يعطي القروض للدول لمشروعات، ويقوم هو بتنفيذ المشروعات،
يعني ينفذ مشروعات لدول.
نعم، دولة عاوزة قرض لبناء جسر، هو بناء الجسر،
نعم،
قدر القرض كذا، وعاوزة قرض لاستصلاح أرض، يشرفوا على استصلاح الأرض، معناه انه يقوم بالعمل، العمل هذا له مقابل. فالمجمع قرر أن يأخذ 2.5% من رأس المال مقابل أنه يقوم بالعمل. بالنسبة للبنوك الأخرى التي تقرض أفراد أو دول تعطي المال، تعطي النقد.
نعم.
فما الذي تتحمله عندما تعطي هذا النقد؟ لا يكاد يذكر. وذلك التصارف الإدارية لابد أن تكون متفقة مع ما يبذله البنك المجهود. يعني منع القرض وإثبات القرض في دفاتره ومتابعة القرض، تحصيل القرض، دراسة حال المقترض، هل ظروفه،
هل عنده سبيل للسداد، هل المشاريع.
نعم.
يعني
هذه الدراسة وهذا المجهود يأخذ مبلغا مقطوعا مقابل كل هذا.
مبلغا مقطوعا. نعم. مرة واحدة. نعم.
وعندما جاء القرض الأخير لمصر وخذ 1%، 1% ممكن يكون فعلا مصر إداري لأنه قليل، لكن أنا هنا الربا قليل وكثير حرام.
نعم.
فهناك مصارف إدارية تكون مبلغا مقطوعا وليس نسبة برأس المال.
نعم. هو بيضغن بين هذا وذاك شيخ.
وأظن أنهم سيفعلون هذا إن شاء الله.
سيفعلون هذا إن شاء الله.
أظن هذا.
سيجعلون مصارف إدارية مبلغا مقطوعا تؤخذ مرة واحدة و...
نعم.
ويعني لا تكون القضية قضية نسبة على رأس المال.
والزمن.
نعم.
رأس المال والزمن.
وإذا مصرف إدارية تكون مرة واحدة وعلى حسب جهد المصرف أو على حسب جهد هذه الهيئة التي تقرض، وتقرض أيضا لمشاريع كبيرة ويعني لإنشاءات عظيمة، وتكون هذه المصرف الإدارية هي دلالة على عمليها وصنيعها وأبحاثها للنظر في المقترض وكيف يسد.
يعني ما تبذله من مجهود.
ما تبذله مجهود.
نعم. في الدراسة، في تسجيل القرض في دفاترها، متابعة القرض، متابعة التسديد وهكذا.
نعم. بارك الله فيكم الشيخ. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل سؤالك. اسمع.
واحد اشترى سيارة من البنك، وبعدين طبعا عايز اشتريها منه، فممكن ان انا ادخل مكتوب مثلا اكمل الاقساط.
طيب ابشر يا اخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
بالنسبه للسؤال السابق احب ان اشير كلمه قالها
نرجع اليها
الرئيس محمد مرسي. قال نجوع ولا ناكل الربا.
لا اله الا الله. نسأل ربنا تعالى أن يوفقه إلى العمل مع القول.
آمين يا رب. آمين يا رب.
يعني نحن أحوج ما نكون إلى العمل. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم مصعب فضلي.
عندي استفسار للشيخ.
فضلي.
أنا زوجي بيعمل في شركة خاصة، والشركة دي ليها تأمين معين من شركة معينة، شركة تأمين صحي. فهم قالوا له لو عايز تزيد زوجتك، هو متدفع على التأمين، بس لو عايز يزيد زوجته بمئة جنيه في الشهر، يعني يدفع مبلغ من المال كل شهر 100 جنيه، وتستمتع بالكشف مجانا، وحتى الأدوية والحاجات دي بندفع حاجات بسيطة بس.
نعم.
أنا عايز أعرف. وكمان سألت في التأمين دوت، قال نوع التأمين ده نوع تكافلي أو تضامني، يعني مش تقسيط أو كده، هو ده بيبقى اسمه تكافلي.
يعني يضطره إلى أن يطالب حقه أو أن يطالب بحقه بعد ذلك في مقاضاة أو ما شابه. هل يجوز له أن يزيد شيئا في القرض هذا في مقابل أن المصاريف التي سيدفعها بعد ذلك في المقاضاة؟
لا يجوز.
نعم.
لما يأخذ ضمانات كافية. القرض في زيادة، أنا حاربنا سبحانه وتعالى المقرض من 50% زيادة.
بسم الله ما شاء الله.
ومجرد الإقراض 50% زيادة.
الله المستعان. نعم.
من رحمة ربي سبحانه وتعالى.
سبحانك رب.
هنا لا يعني القرض كما هو لكن
الثواب،
لكن
انا اتكلم 50% في الثواب.
ثواب نعم.
حتى لا
500 في الحساب يعني.
الله المستعان. نعم
يعني يسيبه على 150.
الله المستعان.
بدل 150
فض رب العالمين واسع،
ياخذ ضمانات كافيه، شيكات كمبيالات كذا.
نعم.
حتى ولو يمكن ان ياخذ باكثر من المبلغ المقترض بحيث ان احتمالات كذا، فيعمل حساب ان احتمال ان يكون فيه مقاضاة يكون في كذا، يبقى اذا هنا الكمبيال هذه او الشيك هذا، بحيث اذا لجأنا الى محاكم وكذا ناخذ زيادة. لما الزيادة هذه تكون تبعا لما ينفق في المقاضاة، واذا
ان كان في مقاضاة يعني.
نعم لا يسمح نفسي ان ياخذ اي زيادة على القرض.
وايضا شيخنا لابد ان يكون تكون هذه الشيكات وهذه الكبيات محضره، لا تكون على بياض كما هو منتشر.
لا على بياض هذا الاجزاء اطلاقا.
يعني نتكلم الانتشار هذا الذي
هذا خطا جسيم.
نعم.
كيف على بياض؟ واحد قرض 1000 كتب مليون، يعني هذا لا اطلاقا يكون على بياض.
تمام.
لابد ان يكتب المبلغ، والمبلغ اللي هو مقابل القرض.
نعم.
وإن كان في زيادة تكتب، يكتب شيء زيادة لأنه احتمال إذا تعهد إذا تأخر أو كذا ورجع القضاء أن يتحمل مصاريف القضاء،
مصاريف القضاء من هذا الشيك الزائد.
نعم.
المحرر بارك الله فيكم. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت كنت بس عايزه اتصفر. كنت سمعت قبل كده الشيخ كان واحد ساله ان في بنوك بالفعل في مصر اسلاميه تكون معاملاتها مش ربويه اطلاقا. لو في بنك كده احب اعرف اسمه بعد اذن حضرتك.
طيب اعرف اسمه. كنتوري امة الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك. شيخنا اخونا بيقول شخص اشترى سياره من بنك تجاري، وهو الان يريد ان يشتري منه هذه السياره، فهل يجوز له ان يدخل لتسديد بقية الأقساط في البنك التجاري ويعني يأخذ هذه السيارة؟
لا يجوز، لأن هنا سيكون تعامله مع البنك الربوي.
نعم.
وسيكون مدين البنك الربوي، ويدفع إذا تأخر في زيادة مع فوائد معروفة، فهنا لا يجوز إطلاقا. وإنما لو أنه اشترى السيارة وسدد جميع الأقساط ولا هناك علاقة بالبنك وأراد أن يبيع، فلا مانع من أن نشتريها منه.
نعم. بعد أن ينتهي من أقساطه كلها.
نعم نعم.
اللهم استعان. أم مصعب بتقول زوجها بيعمل في شركة خاصة وله تأمين صحي في بعض شركات التأمين، فشركته قالت له يعني إن أردت إضافة زوجتك على هذا التأمين الصحي تدفع مبلغ شهري قيمته 100 جنيه. وهي بتقول لما سألنا عن هذا التأمين قالوا إنه هذا تأمين تضامني.
التأمين نوعان، تأمين تجاري مثل شركات التأمين المنتشرة.
نعم.
القسط الذي يدفع يدخل في ملك الشركة، وإذا حدث شيء الشركة تغرم من مالها، لم يحدث تأخذ هذه الأقساط بلا مقابل. هذا التأمين التجاري الذي أفتت المجامع بعدم جوازه.
بعدم جوازه. نعم.
هناك تأمين إسلامي المجامع أجازته. الشركات تقوم تأمين صحي على موظفيها.
نعم.
ولا تلزمهم بشيء، يعني هو نحتاج إلى علاج إلى كذا يذهب على حساب
الشركة.
الشركة والشركة بدل ما على حسابها تعال ادخل شركة مكانها.
نعم.
لكن إذا أراد أن يدخل أسرته يدفع مبلغا، هذا المبلغ الزائد إذا كان في تأمين إسلامي يجوز، تأمين تجاري لا يجوز.
طب شيخنا لنا سؤال على ذلك، ولكن نستقبل هذا الصلم من الأردن. أخونا أبو حمزة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بس حضرتك من بني سويف مش من الأردن.
طيب هكذا وصلني. جزاك الله خير.
أولا تحياتي لحضرتك ولفضيلة الدكتور علي السلوس.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. هو سؤال إن شاء الله بالنسبة في شركة على الإنترنت. الشركة دي عبارة عن شركة إعلانات. بتقوم ان انا بتخلي المندوبين بتوعها ينزلوا ياخدوا فلوس، مثلا ياخدوا مني 150 دولار او 150 دولار، نظير ان انا ادخل التزم ان انا اتفرج على الاعلانات دي على الموقع، وهيجي لي شهريا مبلغ 300 دولار. هي نظير الكلام ده بيتزود عدد الزوار على الموقع، وبالتالي هي بتقدر تجيب اعلانات من شركات كبيرة. فهل الفلوس دي كده بالنسبه لي تبقى حلال ولا حرام؟
ابشر ابا حمزه، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. شيخنا تعليقا على السؤال الاول، سؤال شركات التامين، يعني اين نجد شركات التامين الاسلامي؟ ان هذا سؤال
مختلف. القاهره وحدها في 10 شركات.
القاهره في 10 شركات
وحدها
بإذن الله إن شاء الله. طيب يعني أيضا لأن إخواننا يسألون هذا، إن شاء الله نعطيهم في الكنترول بعض أسماء هذه الشركات.
موجود وهو يقرأ الإنترنت ويبحث عن تأمين التعاون التبادلي الإسلامي.
تمام.
يجد شركات كثيرة.
جزاكم الله خير. سؤال أبو حمزة، أن هذا أيضا سؤال متكرر هو عندي من أسئلة إخواني. بعض الشركات الآن، شركات الإعلانات، بتقول للشباب الذين دائما يتواصلون على الانترنت وعلى الشبكة العنكبوتية انه لنا عندكم وظيفة. صورة هذه الوظيفة انه هو بيدخل على موقع من مواقع هذه الشركات او موقع هذه الشركة، وبيعطوه باسورد رقم سري، وبيعطوه يعني دخول، وبيعطوه في كل شهر عدد من الاعلانات بيشغلها ويشاهدها، وعلى حسب مرات التشغيل هم بيفرضون له عدد مرات معين. ولكن هناك إشكالين. الإشكال الأول أنهم بيأخذوا منه مبلغ 150 دولار أو في بعض الشركات الأخرى 100 دولار.
مقابل ماذا؟
مقابل أنهم يعطوه الرقم السري والدخول على الصفحة، لأنه صفحة بتاعت الشركة صفحة مغلقة لا تدخل إلا بالرقم السري الشخصي، كل واحد له رقمه الخاص، فبيأخذوا منه المبلغ ده 100 دولار أو 150 دولار،
حتى يدخل ليقرأ إعلانات،
حتى يدخل ليشاهد هذه الإعلانات، في مقابل أنهم بيعطوه شهريا المبلغ لو أنه شاهد الإعلانات مثلما تريد هذه الشركات كذا مرة، كل إعلان إعلانات ساعات أو ما شابه، بيعطوه مبلغ شهري قيمته 600 دولار كما سأل أخونا.
مقابل ماذا؟
مقابل المشاهدة.
يعني كلام يعني،
وهو بيقول انه هذه الشركة بتصنع هذا من قبيل انه المشاهدة لهذه الاعلانات الشركات الاخرى تدفع عليها قيمة.
لا ادري، لا انا يعني لست خبيرا في هذه المجالات.
نعم.
ولا ارى يعني مبررا للمبلغ الذي يدفعه ولا المبلغ الذي
يأخذه.
نعم.
يعني القضية تحتاج الى توضيح اكثر من السائلين يعني ونظر في هذه المسألة.
يعني تحتاج الى لا سيكون خبراء في هذا المجال.
الله مستعان.
الانترنت والكذا والكذا. نعم. بالنسبة لنا جيلنا لم يكن فيه شيء.
ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. نحن نتعلم منكم. جزاكم الله خيرا.
يعني بتكلم موقع الآن على الانترنت، وموقع الحمد لله يعمل جيدا.
الحمد لله.
إنما يعني في أسئلة تأتي تكون فنية جدا. غير واضح.
تحتاج إلى مراجعات فنية.
غير واضح. نعم.
نعم. بارك الله فيكم. سائلة بتسأل بتقول كنت أعمل في مهنة المحاماة، ولكن الآن لا أعمل بها منذ فترة طويلة، وما زلت مقيدة في جداول المحامين، ويجب أن أنتقل من درجة الابتدائي إلى درجة الاستئناف، وهذا يتطلب مني بعض الأوراق، فعرضت على موظف النقابة أن يستخرج لي هذه الأوراق مقابل مبلغ من المال فقط لتوفير الوقت والجهد، فهل هذا يجوز؟
هذا توفير الوقت والجهد أم رشوة؟ لا ندري. إذا كان عمل فعلي إنما نعرفه حرام.
إذا كان الموظف هذا سيعمل عملا فعليا في استخراج هذه الأوراق
وليس مهمته هذا. إحنا فوق عمله الأصلي. أي نسبة رجولنا فوق عمله الأصلي.
نعم.
إذا كان هذا هو عمله الأصلي فلا يجوز أن يأخذ شيئا.
نعم. أخونا أبو حمزة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ
تفضل، بارك الله فيك.
لك أكلم الشيخ فضلك.
شيخ يسمعك، تفضل سؤالك.
لك الله خير. فضلك أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، كنت اتصلت الأسبوع اللي فات على شيخنا الجليل عشان خاطر أسأل على الشركة اللي هي بتوزع على الإنترنت منتجات وكده، مفتعات والفلفل.
أيوة
وكده. فالشيخ جزاه الله خير قال لي خش على النت وكده وشوف الإجابة في الموقع وكده.
تمام.
فأنا دخلت على الموقع لقيت السؤال بتاع أخونا يعني يختلف شوية عن الشركة اللي احنا يعني بنقول لحضرتك عليها. هي الشركة ديت ملهاش صندوق بيحط فيه عملة للذهب والحاجة دي، بتبيع منتجات فقط. والشركة ديت أنا سألت أصحابها يعني الناس اللي شغالين فيها قالوا لي ممكن تقول للشيخ عليها وتقريبا عارفها، ممكن أقول اسمها لو ينفع أقول. ما يعني هي
يعني هي في الاخر انا بسال سؤال ابو حمزه، مش في الاخر هي صورتها صوره تسويق شبكي؟
نعم تسويق شبكي، لكن انا بستلم السلعه منهم حضرتك.
يعني زي الشركات الاخرى، بس هنا دخلت سلعه.
الله ينور حضرتك. انا بشتري منها السلعه
موجوده يا كريم. التسويق الشبكي السلعه موجوده، انما التحريم ليس من اجل عدم وجود السلعه. التحريم من اجل معاملات معينه، فالذي يدخل في التسويق الشبكي ويشترك لا يريد السلعة أساسا، وإنما يريد العمولة التي يأخذها والتي تتضخم بقدر ما يأتي به من أشخاص يدخلون معه في هذا التسويق الشبكي.
نعم.
فهي حيلة لشركات أقرب إلى النصب والاحتيال منها إلى الشركات التي تبيع البيع العادي، ولذلك العمولة قد تصل إلى 75% من الثمن.
75% من السعر.
قد تصل إلى هذا. أمر عجيب. في أحد يدفع 75% من السعر عمولة لمن يأتي بأحد يشتري؟ طب ما
بالمنتج بكام؟ قيمة المنتج.
إذا ما قيمة المنتج. يعني إذا كان المنتج تكاليف المنتج وربح المنتج 25% و 75% لهذه زيادة.
عمولة. نعم.
ليه عمولة؟ إذا ما قيمة هذا المنتج. وذكرك أن نشتري منتج بألاف وقيمته بمئات أو عشرات. على سبيل المثال إحدى هذه الشركات كانت تبيع منتجا بألف.
نعم.
فلما أغلقت الشركة أصبح منتجها يباع بخمسة وثلاثين.
من ألف إلى خمسة وثلاثين جنيه.
خمسة وثلاثين.
البقية هذه كانت تعطى
يا أخي الكريم، اقرأ التفصيلات على الموقع ولا تتوقف عند مسألة معينة، وأنا أقرأ كل التفصيلات. وقلت لك اصبر لأن في توسع وإجابة عن أسئلة كثيرة. نعم.
بارك الله فيكم. شيخنا سائلة بتسأل تقول هل يجوز أخذ قرض من بنك هي اسمته بنك إسلامي، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ والسؤال هل البنوك الإسلامية أصلا تعطي قروضا؟
البنك الذي يعطي قروضا ليس إسلاميا، لأنه قرض حسن لا يعطي قرضا حسنا. قرض غير حسن يعني قرض ربوي.
والبنوك الإسلامية لا تتعامل بالقروض الربوية.
لماذا أنشأت؟ هي أنشأت إلا من أجل أن لا تتعامل بالربا.
نعم.
في دولتنا بنك الإسلامي يقرض، وقد يلجأ إلى حيلة من الحيل، لكن الحيل لا تحل حرام،
فلا يجوز ذلك أصلا.
نعم.
بارك الله فيكم. يعني سائل بيسأل شيخنا بيقول يعني أنا أقيم في دولة أجنبية في كندا، وتزوجت من امرأة كندية وبفضل رب العالمين أسلمت منذ 6 سنوات، وهي لها ولدين، ونعيش في يعني بيت صغير مكون من غرفتين. فزوجته الآن تريد أن تأخذ قرض من بنك عندهم، بنك ربوي بالتأكيد، حتى يشتروا بيتا كبيرا. وبيقول يعني هي داخلة في الإسلام حديثا منذ سن 6، فيعني معرفتها الدينية قليلة وفي حاجة إلى هذا البيت، فماذا أصنع؟ ماذا تنصحوني؟
أولا أنصحك أولا أن تعلمها الإسلام.
نعم.
لا يكفي أنها دخلت في الإسلام وهي لا تعرف عنه شيئا، وإنما تعرف المبادئ والحلال والحرام وست سنوات هذه كثير التعليم.
صحيح. نعم.
فتتركها هكذا بغير تعليم.
هذا ضروري أن يتعلم هو أولا هو الشيخ.
إذا لم يكن يعلم
أنا أتكلم عن واقع كثير من إخواننا. نعم. الذين يسافرون.
نعم. هذه ناحية. الناحية الأخرى فتوى المجمع: الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة.
نعم.
فالأمر يرجع إذن هنا إلى ماذا الضرورة؟ أن الضرورة تقدر بقدرها.
نعم.
فإن كان هناك ضرورة لشراء بيت أكبر ولا يوجد إلا بقرض ربوي يرتفع الإثم ما دام توجد ضرورة.
نعم. وإذن القضية تعود إلى الضرورة.
نعم.
والضرورة تقدر بقدرها.
ولا بد أن يفهم هذا.
لابد أن يفهم هذا يعلمها. نعم.
يعلمنا أن الربا حرام، لماذا هو حرام؟
نعم.
والفرق بين الربا والبيع. بيع أجل في زيادة والربا زيادة. الفرق بين هذا وذاك. لابد أن يعلمها هذا.
نعم.
ثم يبين لها أن الإسلام يحرم الربا، لكنه يرفع الإثم إذا كان هناك ضرورة.
نعم. هذا ضروري يعني أن يتواصل معها بمثل ذلك وأن يعلمها ذلك.
نعم.
ثم قضية التطبيق تكون على حسب الحال.
نعم.
بارك الله فيكم. سائل يسأل بيقول: أنا أعمل في إحدى شركات الاتصالات، وهذه الشركة تريد الآن أن تصنع عرض يعني للمتصلين. العرض سيتطلب من العميل الذي يجري مكالمات بمبلغ معين 100 جنيه مثلا، إن هو يزيد من استهلاك إلى 150 جنيه في مقابل أنه سيدخل بعد ذلك في إجراء قرعة للحصول على إحدى الجوائز التي يقدمها أو تقدمها الشركة. وهو بيقول إنه هو سينتفع بال 150 جنيه دقائق، يعني سيأخذ هذه الدقائق لكنه سيزيد من اتصالاته فقط في مقابل الدخول في هذه القرعة لأن يأخذ جائزة من هذه الجوائز. فبيسأل هل هذا صحيح أم لا؟
هو لا يزيد في المكالمات لحاجته إلى المكالمات.
صحيح.
وإنما يزيد في المكالمات لرغبته في دخول في اليانصيب، فربما يأخذ جائزة كبيرة.
نعم.
وهذا من الميسر، لأن القمار غرم محقق مقابل غنم محتمل. الغرم هنا تحقق لأنه تكلم مكالمة زائدة ليس في حاجة إليها.
نعم.
فغرم هذا. والغنم المحتمل هو عملية اليانصيب هذه قد تأتي بشيء.
نعم.
فهذا إذا قمار.
وهذا سيجوز الناس أن يتكلموا غير طائلة الشيخ يعني.
قمار. هذا قمار.
نعم. فإذا عملوا هذه الشركة وهذا العرض يعني لا يجوز الاشتراك فيه، وأخونا يعني إن كان له يعني إطار مسموع في هذه الشركة لأصل ألا تنزل هذه الشركة هذا العرض.
نعم هذا العرض. نعم.
بارك الله فيكم. سائل بيسأل بيقول يعني ما حكم الشرع في من يشتري بطاقات الشحن للمكالمات الهاتفية ثم يقوم ببيعها للناس بعد ذلك بالتقسيط مقابل عمولة، هل هذا جائز أم لا؟
يعني بالتقسيط مقابل عمولة، كيف مقابل عمولة؟
وأنا ما أدري يعني هاتف البطاقة الشحن يعني أظنه مبلغه قليل، يعني كيف يقسط مبلغ 10 جنيهات أو 15 جنيها يعني. طيب، يقول: عرض علي تملك شاليه بقرية سياحية لمدة أسبوع سنويا بمبلغ ولي الحق في تفويض الشركة في تأجير هذا المكان، ويجلبون علي بعد ذلك عائدا ماديا، فحكم تملك هذا الشاليه؟
يرجع في هنا إلى الشاليه وموقع الشاليه ويحدث بالنسبة لمن يسكن في هذا الشاليه.
نعم.
كان البيع في أصله جائز إذا تملك وترتب عليه الآثار.
نعم.
بمعنى أنه يملك هذا مدة أسبوع وغيره يملك أسبوع وهكذا، والكل يتحمل ما يتصل بالإصلاحات والصيانة وهكذا.
نعم.
فهو يدفع نصيبه كما كغيره، ويملك هذا لمدة أسبوع، يدفع به لمدة أسبوع،
يملك الانتفاع بهذا الشاليه.
ويملك في العين،
يملك جزء في العين.
نعم
نعم،
في الجزء في العين الأجزاء تقسم، فيخرج كل واحد أسبوع في السنة، يعني معناها نسبة كذا إلى عدد السنة.
نعم.
إلى أيام السنة.
نعم.
إذا كان هو يتحمل تكاليف الصيانة والأعباء المالك، أعباء ما يتحمله المالك، ثم يفوض في التأجير، يعني يأخذ أو يفوض في التأجير، فهنا يرجع فيه إلى موقع هذا الشاذي وما يحدث حوله.
نعم.
هل هو مطل على بحر فيه منكرات فيشترك؟
نعم. يعني فضلا عن التعاقد على هذا الشاذي، هذا أمر آخر. أمر إنه
التعاقد ممكن، لكن قبل أن يتعاقد لابد أن يعرف موقع هذا الشاذي وما يحدث لمن يسكن في هذا الشاذي.
نعم. بارك الله فيكم. أخونا محمد من الإمارات، السلام عليكم.
عليكم السلام الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت يا أخي، بس كنت بسأل سؤال. زوجتي كانت تريد تفتح مشروع عبارة عن صالون حريمي.
نعم.
هل يجوز أو لا، علما بأن الصالونات هنا بالإمارات ما زي عندنا في مصر فيها رجال، كلها هنا حريم.
نعم. طيب أبشر.
السؤال الثاني، حضرتك بتقول ان البنوك الإسلامية ما فيهاش قروض شخصية. هنا في بنك إسلامي بيعطي قرض شخصي في اليد زي البنك الربوي.
طيب يا محمد أبشر، الشيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيكم. أبو حمزة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يكرمك. كنت بسأل الشيخ، بسأل أكرمك، ما الفرق بين البائع بالهامش والقبض الربوي؟
طيب أبشر بخير.
ماشي،
جزاكم الله خير. شيخنا، سؤال أخونا محمد مرات، أولا بيقول يعني زوجته تريد أن تفتح مشروع، وهذا المشروع صالون تجميلي الحريم، يعني بيقول في الإمارات الوضع هناك السيدات وحدهم، فحكم أصلا فتح هذا المشروع؟
ولكن ماذا تفعل؟
نعم،
يعني هو نساء، كل نساء، ولكن ما العمل؟ يعني هذا صالون للتجميل، وتجميل النساء كيف سيتم؟ هل تغيير في الخلقة، تعديل في الحاجب؟ يعني هنا العمل نفسه،
العمل نفسه له ضوابط.
يعني اتكلمنا في لوجه الرجال، نعم، العمل نفسه.
نعم.
ونحن نرى، يعني وإن كنا لا نعرف بالضبط ما يحدث داخل هذه الصالة، لما نرى إعلانات سيئة. إعلانات عن هذا، يعني هذه
المراكز،
نعم، مراكز تجميل هذه.
وإذا لابد من تجنب هذه الشروط جميعا إن كنت تريد أن تفتح مشروع.
ماذا ستفعل؟
نعم،
يعني ما العمل الذي ستقوم به؟ ينظر العمل الذي ستقوم به، حلال أم حرام؟
نعم. فضلا عن فتح المشروع في حد ذاته، العمل الذي هو بداخله، هل هو جائز أم لا؟
نعم.
هو بيقول أمر آخر، بيقول أحد البنوك المسمى إسلامية عندهم في الإمارات بتعطي قرض شخصي في اليد.
هذا يعني لا يكون بنكا إسلاميا، اسمه إسلامي إنه ليس إسلاميا. نعم، هناك بنوك إسلامية تعطي قروضا ربوية.
ربوية.
نعم.
فلا تعد بنوك
ليس قروضا حسنة.
قلنا
هذا قروض ربوية.
أعوذ بالله.
فالمتعامل معها يأثم، لأن الاسم لا يقع على البنك وحده.
نعم.
الأخذ والمعطي فيه سواء، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، يستوي الأخذ مع المعطي في الاسم.
الله المستعان.
بل يدخل معهم الكاتب والشاهد. فكل هؤلاء ملعونون.
نعوذ بالله. البنك هذا يأثم مرتين، يعني يأثم لأجل صنيعه لهذه المعاملة المحرمة، ولأجل أيضا يعني أنه
يغش الناس
يعني
الإسلامي،
يغش الناس أنه بنك إسلامي ويسيء حتى نظر الناس لبعض البنوك الإسلامية الأخرى، يعني مفاسده عديدة يعني. يعني يغفر الله لنا ولهم، يجب عليهم أن يغيظوا من ذلك حالا. أبو حمزة بيقول ما الفرق بين البيع بالهامش وبين القبض أو قبض الربا؟
هذا يعني القرض ربا حرام والبيع بالهامش حرام، فالفرق بينهما في التحريم.
نعم.
أما الشرح بالتفصيل
له تفصيلاته،
فيقرأ البيع بالهامش، وهذا موجود قرار المجمع، وتفصيل هذا موجود في كتابي موسوعة القضاء في الفقه المعاصرة، فليرجع إليه يقرأ فيه البيع بالهامش وقرار المجمع في البيع بالهامش.
نعم. سائل بيسأل بيقول ما حكم الجوائز سواء المبالغ النقدية أو نفقات الحج والعمرة التي تطرحها بعض البنوك الإسلامية على حسابات التوفير حيث يتم اختيار الفائز عن طريق القرعة؟
هذه الأموال إذا كانت من أموال المودعين
نعم
فلا يجوز.
الأموال أو الجوائز هذه كلها
كانت من أموال المودعين لا يجوز. إذا كانت من أموال المساهمين فأن يجعلنا هذه منحة منهم لتشجيع العمل مع البنك هذا أمر آخر.
نعم.
ولذلك لابد أن نعرف من أين هذه
الجوائز وهذه الأموال.
نعم. أموال مدعين أم مساهمين أم أموال مشتركة؟ مشتركة أيضا لا يجوز.
مشتركة أيضا لا يجوز لأنها دخل فيها أموال المدعين. نعم.
مدعون أودعوا للاستثمار
مش الجوائز،
ولم يودعوا للقمار.
الله المستعان.
نعم.
جيد هذه الكلمة، المودعون أودعوا للاستثمار وليس للقمار.
نعم.
أخونا عبد السلام، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
إنك شيخ.
أكرمك الباري.
أقولك بس سؤال بعد إذنك.
تفضل
شيخ اسمع. أنا دلوقتي شركة الاتصالات أو فودافون يدوك 3 جنيه سلفة بس ياخدوا منك يدوك 2 جنيه ونص بس.
نعم.
هذا بس عزيزي ربوي او عادي يعني.
طيب ابشر عبد السلام بارك الله فيك. طيب. جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عبد السلام بيسأل عن ما تسمى يسلفني شقا الى غير ذلك.
تحدثنا عن هذا من قبل.
نعم.
اكثر من مرة. بأن أنه يقول سلفني إذا قرض.
نعم.
والقرض يجوز زيادة عليه، ولو حول المعاملة إلى معاملة خدمة يقدمها ويأخذ زيادة مقابل الخدمة أجاز، لكن الألفاظ الصريحة لا يدخل فيها النية.
لا تدخل فيها النيات. نعم.
نعم. يعني لو قال طالق وهو لا يريد الطلاق فهي طالقة.
نعم.
لو جاء باحتمالات وقال لا أريد طلاق لا تطلق،
لأنه يعني قال لفظ صريح،
فهو نفسه سلفني. طيب أسلفك، سلفني جنيهين ونصف وادفع 3.
نعم.
هذا معنى كلمة سلفني.
نعم.
إذن هنا بهذا لا يجوز، بهذا اللفظ لا يجوز.
نعم. وإذا لابد أن يغيروا اللفظ، وأيضا أن يجعلوا المعاملة معاملة خدمة تقدمها الشركة في مقابل مبلغ تتعاطاه من العميل.
نعم.
لو كانت القضية قضية خدمة تقدمها دقائق تقدمها كخدمة لأنها هي الشركة يعني التي يعني معنية.
إذا تحول هذا تتحول إلى الناحية الإسلامية.
نعم. سائل بيسأل يقول هل يلزم الأجير اليوم بإنهاء العقد إذا طلب المؤجر ذلك؟
عقد الإيجار عقد محدد الوقت وليس عقدا أبديا.
نعم.
فبحسب المدة المحددة، عقد مدة سنة ينتهي بعد سنة، مدة 5 سنوات يمتد 5 سنوات، ولا يجوز للمؤجر أن يخرج المستأجر.
نعم.
قبل 5 سنوات، وقبل 5 سنوات لو أراد المستأجر أن يخرج من حقه أن يؤجر في المدة الباقية، وقد يتفق مع صاحب العقار بأنه سيخرج ويأخذ مبلغ كذا مقابل المدة الباقية إذا كان
مدة محددة هي له
شرعا.
نعم.
إنما الإيجار القديم المعتد قانونا والمخالف للشرع، مجمع بين أن أي مبلغ يأخذه المستأجر هو غير شائس.
نعم.
لأن أصلا العقد منتهي.
طب في المدة اللي هي له، هل يجوز له أن يؤجر هذا العقار أو يعني هذه العين المؤجرة؟
طبعا للعقد.
أنا أتكلم الآن، هل يجوز له أن يؤجر وهو هو أصلا مستأجر من شخص آخر بدون علم صاحب العين؟
حسب العقد.
حسب العقد.
يعني إذا أجره العين مدة كذا وقال من حقي أن يؤجرها لغيري، خلاص لا يرجع للملك.
يعني
وقال ليس من حقي أن يؤجر هذا لغيري، لا يجوز إلا بعلم المالك وموافقته.
القضية على حسب التعاقد.
هو هذه العقود، عقود التراضي.
نعم.
عقود التراضي يعني استيفاء الشروط والأركان وكل أمر بالرضا بين المتعاقدين.
نعم.
إنما ليس لا يكون في مخالفة للشروط والأركان، البين أو شروط وأركان لا نخالف هذا.
نعم.
ولكن نتفق على أشياء، نتفق الأجرة ومدة الأجرة وكم هذه مقدار هذه الأجرة، هذا بالرضا.
اتفاقات بعيدة عن هذه الشروط الملزمة وهذه الأركان التي يعني لا يصح أن تختلف، ما خلاف ذلك يكون الأمر بالتراضي.
نعم.
بارك الله فيك شيخنا، وقتنا قد نفذ، طيبت وطابت أيامك، وأسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يطيل عمرك على خير، وأن يجمعنا وإياك مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونشرب من يده شربة هنيئة لا نظمأ وبعدها أبدا، وجميع إخواني المشاهدين والمشاهدات. إخواني كل عام وأنتم إلى الله أقرب، يجب علينا أن نلازم طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى في كل وقت، وأن نجعل هذا المنهاج المرضي الذي ارتضاه لنا رب العالمين منهاجا لحياتنا. طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. الفتوى في الدين.